على أن المال المكمل من القرآن هذا سواء ثم بطاهر أو بنجس، هذا الماء يكون محكوم بالطهارة وبعدم الانفعال، ومدعيا بأن الدليل القائم عليه هو النبوي المعروف المتفق عليه بين المؤلف والمخالف أن الماء إذا بلغ قدر كر لا يحمل خبثا، هذه الرواية هذا النبوي لم يكن له أصلا مأخذ في كتب الخاصة والعامة، فر من رواية المشهور أيضا هذه الرواية مرسلة نبوية من في كتب الخاصة أن الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، وتمسك بالنبوي المعروف بين العامة، وادعى أن هذا النبوي متفق عليه بين المؤلف والمخالف، ادعى الإجماع على ذلك عليكم السلام، أنه هذا الكلام من الدعوة من الحلي قلنا عجيب. ولذلك المحقق قال أنه أعجب منه أنه يدعي أن هذا النبوي متفق عليه إجماعي العمل به، ونقلوه المخالف والمؤلف مع أن كتب الرواية خالية عنه، كتب الحديث خالية عنه. المهم أنه إذا فرضنا أن ليس هناك دليل اجتهادي على أن هذا الماء المتمم كرًا طاهر أو نجس، لم يكن هناك دليل اجتهادي، وصلت النوبة إلى الأصل العملي، ما هو مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى هذا الماء؟ هل مقتضى الأصل هو الحكم بالطهارة مطلقا سواء تمم بالطاهر أو بالنجس أو لا؟ إذا تمم بطاهر وصار كرا هذا طاهر، أما إذا تمم بنجس نجس أو لا، نقول على وجه الإطلاق تمم بطاهر أو بنجس، ماذا هو مقتضى الأصل العملي؟ لأن الأمر وصل إلى مسألة الشبهة شك، يعني ما دام لم يكن هناك دليل اجتهادي من إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه رواية نبوي مرسل أو نبوي اللي ادعاه لم يحمل خبثا، نقول أنه إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي استصحاب. استصحاب مقتضاه أن هذا الماء محكوم بالنجاسة، هذا بناء أيضا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هناك بحث ونزاع معروف بين الأصوليين أن الاستصحاب يجري فقط في الشبهات الموضوعية في الموضوعات الخارجية أو لا يجري حتى في الشبهات الحكمية. جمع من الأصولين قالوا استصحاب لا يجري، روايات اللي واردة في الاستصحاب كل واردة في الموضوعات الخارجية، مسألة الهلال، مسألة الوضوء، طهارة ونجاسة. بناء على جرها بتقريب أن أدلة الاستصحاب عامة، لا صحيح المورد يكون مورد الموضوع الخارجي، سؤال عن موضوع خارجي، لكن الإمام يعلل في الرواية أن هذا من موارد عدم نقض اليقين بالشك، فإن اليقين لا ينقض بالشك، تعليل عام لا يختص فقط بالموضوع. مثلا أنه يقول لا تأكل الرمان، يعلل لأنه حامض، لأنه حامض تعليل بأمر عام، يعني كل شيء حامض منهي عنه، مو رمان، رمان من باب المثال. لأنه أحد مصادقي النهي منهي عنه. فبناء على اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية نحكم بأن هذا الماء المتمم كرًا، خصوصا إذا تمم بنجس. هو إشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المجموع المتمم والمتمم. متمم كان نجسا، قليل النجس متنجس، تمم أيضا بنجس. نستصحب نجاسة الماء المتمم كما نستصحب نجاسة الماء المتمم، امتزجا أو لم يمتزجا، لأن كل منهما محكوم بالنجاسة، كان على علم ويقين بالنجاسة سابقة. هذا الماء قد تنجس، ماء قليل تنجس، وهذا الماء المتمم ليس كرا لكن حقق الكرية في بالنسبة إلى ذلك الماء، أيضا استصحاب يقين بالنجاسة، نستصحب نجاسة الماء المتمم. بالنسبة إلى المجموع نحكم بنجاسة المجموع سواء امتزج أو لم يمتزج. هذا لا إشكال بأن الاستصحاب هو. وأما إذا منعنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أخي هذا داخل في الشبهات الحكمية، ما الذي كان متنجسا قليلا ومتنجسا ثم تمم كرا بماء نجس، هاي مورد الشبهة. يعني هل الكرية اللاحقة تعصمه عن النجاسة أو لا تعصمه عن النجاسة؟ صار مورد الشبهة الآن. وحيث أنه يطلق عليه شبهة أيضا من جهة الموضوع الآن، موضوعا هذا الماء محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟ يدخل بناء على جريان الاستصحاب، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، قاعدة الطهارة جارية، نحكم بطهارة هذا الماء، لأنه الآن هذا الماء مشكوك طهارته ونجاسته. لماذا منشأ الشك في طهارته ونجاسته؟ أنه صار كرا. لعل الكرية اللاحقة تكون عاصمة ولو بماء النجس، مو بماء طائر، ولو بماء النجس. هذا الماء الآن صار محل الشبهة، شبهة موضوعية، ولا إشكال في أن قاعدة الطهارة تجري في كل الشبهات الموضوعية من جهة الطهارة والنجاسة، مثل قاعدة الحلية تجري في كل مورد إذا شككنا أن هذا حلال أو حرام،
مع أن النجاسة سابقة متيقنة.
وما تجري الاستصحاب؟ الاستصحاب ما يجري
احتياط،
الاستصحاب لا يجري بأنه شبه حكمية. لا أدري حكم هذا الماء الآن ما هو. استصحاب الشبهات الحكمية لا يجري، استصحاب في الشبهات الموضوعات الخارجية نعم استصحاب يجري بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، هذا الماء بعينه كان محكوما بالنجاسة وذا كان محكوم بالنجاسة، فإذا إذا جرى الاستصحاب لا يجري قاعدة الطهارة، لأن الأصل الاستصحاب حاكما ما يجري قاعدة الطهارة. وحيث أن هذا الماء الآن استصحاب لم يجري فيه، يتصل النوبة إلى جريان قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة الجارية، هذا بناء على أن الماء تمم بنجس. أما إذا تمم بطاهر فهل أيضا هنا يمكن التمسك بالأصل العملي أم لا؟ هون بما إذا تمم بطاهر نقول ولعل هذا هو مراد الشيخ قدس سره شيخ الطوسي من أنه قال أفاده أنه لا إشكال في نجاسة المتمم كرًا فيما إذا تمم بنجس، لعل نظره قدس سره إلى جريان الاستصحاب أنه استصحاب في كل منهما استصحاب النجاسة جار، وعليه لا مجال للتشكيك في ذلك أنه هذا الماء محكوم بالنجاسة. وأما إذا كان المتمم طاهرا سواء امتزج بالمتمم أم لم يمتزج بالمتمم أم لم يمتزج فلا محالة يكون استصحاب النجاسة في المتمم يكون جاريا، وهذا يعارضه استصحاب الطهارة في المتمم، استصحابان يتعارضان بعد الامتزاج. بعد الامتزاج، بعد امتزاج الماء القليل المتنجس بالماء المتمم الطاهر، استصحاب الطهارة في هذا واستصحاب الطهارة في ذاك يتعارضان، يجريان ويتعارضان يتساقطان بعد التساقط. نرجع إلى قاعدة الطهارة أيضا، لأن هذا شنو؟ هذا الماء معكوم بشو؟ بالطهارة أو نجاسة؟
نجاسة الوجدانية شو؟ في نجاسة بالوجدان؟
لعله كرية هم تكون احتمال، هم احتمال احتمالي أن الكرية اللاحقة تكون أيضا هذا موجبا لتطهير طهارة الماء احتمال، وهذا صار منشأ الشبهة الكرية اللاحقة، صار منشأ الشبهة. وعليه معارضا لاستصحاب الطهارة في المتمم، وهذه المعارضة ظاهرة في صورة امتزاجهما لأنهما ماء واحد وموضوع فارد لدى العرف. أما في صورة عدم الامتزاج هذا إجماع القطعي بأن شيء واحد وماء واحد لا يكون محكوما بحكمين، إما محكوم بالطهارة وإما محكوم بالنجاسة. ماء واحد يكون محكوم نص طاهر ونص نجس؟ فعليه بالإجماع القطعي على أن الموضوع الواحد يستحيل أن يكون محكوما بحكمين، فالحكم الواحد هو عبارة عن قاعدة الطهارة، فيسقط الاستصحابان ويرجع إلى قاعدة الطهارة. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الماء القليل النجس المتمم كرًا بطاهر أو نجس محكوم بالانفعال، هذا الماء ماء نجس متنجس لا يكون عاصما عنه. وإن ترتبت الكرية على ملاقاتهما فهو كر محكوم بالانفعال، فيشمله إطلاق دليل كل ماء قليل إذا لاقى النجاسة ينفعل. هذا الماء كان قليلا وتنجس، صحيح أنه صار كرا، الكرية بماء قليل الطاهر الذي لا يكون هذا الماء المتمم كرا، وهذا الماء القليل الطاهر الذي استهلك في الماء النجس لا يكون له وجود، فهذا الماء القليل المتنجس صار كرا بشيء قليل بأمر بماء قليل مستهلك، فعليه باقي على نجاسته وانفعاله، لم يجعله كرا. وحتى إذا صدق عليه الكر، إلا أن هذه الكرية لا تنفع. بعبارة ثانية، أن العاصم هو الكر الغير المحكوم بالنجاسة، هذا الماء قد حكم عليه بالنجاسة، كر لكن حكم عليه بالنجاسة خارج عن إطلاقات إذا بلغ الماء قدر كر، فيدخل تحت إطلاقات أدلة كل ماء قليل ينفعل بالنجاسة، هذا داخل ذاك، فيشمله إطلاق دليلي انفعال القليل وإن صار القليل بقدر الكر بالملاقات بطاهر، فإن الماء المتمم مع قلته واستهلاكه في القليل المتنجس لا وجود له بنظر العرف ليقال أنه ماء بلغ قدر الكر. هذا تمام الكلام في ماء الكر. في ماء يقع الكلام في ماء المطر في عبارة العروة، من المياه المعتصمة من النجس ماء المطر، فأنزلنا من السماء ماء طهورها، ماء الغيث، ماء الغيث، ماء المطر. اتفقت كلمات الفقهاء في أن ماء المطر لا إشكال في أنه معتصم من النجس، حتى نقل عن بعض الفقهاء، لعله هو ابن إدريس، ابن إدريس عنده رحمة الله عليه فتاوى نادر شاذ، جواز الغسل في الوضوء نكسا هم جائز بنظري، من الذقن إلى فوق مو مع الفوق يدين هم وكذا حتى العامة هم يجوزون في اليدين أن يجوزون هم بالغسل الوجه لا، أو مثلا إذا هاشمي صار مرتدا مليا أيضا يجوز الخمس إعطاء الخمس له، سيد هاشمي يصير ملي
مرتد
مرتد مرتد مرتد مليا. أما هذا لبعض الفقهاء لعل هذا الشيخ الشهيد شهيد ينقل عن بعض مشايخه وأساتيده هو سيد حسن الكركي العاملي الموسوي الحسيني من أعاظم، هذا شيخ شهيد كثير يجلله من أعاظم الفقهاء، جوز ويقول بأن قطرة من ماء المطر أو قطرتين يكون هذا مطهرا ومعتصبا من النجاسة، هذا من الفتاوى النادرة. المهم أنه اتفقت كلمات الفقهاء على أن ماء المطر عاصم من النجاسة، هذا لا إشكال فيه، بل يكون هذا رأي المسلمين مو فقط اتفاق الفقهاء الخاصة، بل هو رأي اتفاق المسلمين أن كل المذاهب على أن ماء المطر يكون من المياه المعتصمة، لكن الخلاف وقع في بعض خصوصياته، من أنه هل يعتبر أن يكون هذا الماء جاريا، ماء المطر جاريا حتى يكون عاصما، هل يشترط الجريان الفعلي في ماء المطر حتى يكون عاصما كما عن بعضهم اشترط الجريان الفعلي، وعن بعض آخر كالشيخ قدس سر شيخ الطوسي قال يشترط جريانه من الميزاب، ميزاب ماء خصوصية يعني يشترط الجريان، فهل يعقل أن يكون فقط جرياني فيما إذا جرى من الميزاب يكون عاصما، أما إذا جرى على وجه الأرض أو على السطح لا يكون عاصما؟ جريان من الميزاب، ميزاب قصده أنه يكون الماء جاريا جاريا، جريان جريان على وجه الأرض أو جريان على السطح أو جريان على الصخر جريان الفعلي أو جريان بالقوة.
الأرض الصلبة.
لو كان الأرض صلبا لجرى، الآن ما يجري لكن في تراب، لكن جريان شرطه جريان. هل سواء كان الآن بالفعل يجري أو بالفعل لا يجري، لأن هناك مانع، أرض رملي ما يجري، إلا أنه لو كان الأرض صلبا كان يجري. أو مراد من الجريان كما في الرواية ورد أنه حين تقاطره من السماء، جريان مو جريان على وجه الأرض أو على وجه السطح أو من الميزاب، جريان يعني فيما إذا كان المطر يصدق عليه أنه مطر، مو نقاط يقطر خفيف، يعني مثل قم مثلا يزيل مطر خفيف، هنا بالعكس جريان المطر يعني يتقاطر على وجه يقال أنه مطر. المهم هذا محل الخلاف صاير بين الفقهاء، وإلا في أصل كون ماء المطر من المياه العاصمة لا إشكال فيه بين المسلمين، مو فقط الإمامية، كل المسلمين. ولم يقع في ذلك خلاف إلا في بعض خصوصياته من اعتبار الجريان مطلقا سواء بالفعل أو بالقوة أو من الميزاب، كما الشيخ قيده جريان من الميزاب، فإن المنسوب إلى ابن حمزة اعتبار جريانه مطلقا، وإلى التهذيب والمبسوط الشيخ اشتراط الجريان من الميزاب. ميزاب ما له خصوص.
هذه ما استفادوها في شيء أدلة في الروايات، قلود زائدة.
جريان، جريان من الميزاب لا إشكال في أنه يصدق عليه أنه هذا جار.
جار بالفعل.
أما إذا جرى على وجه الأرض أو على السطح، من روايات ورد على السطح يجري الماء، على الماء ماء وجه السطح الذي يبال فيه. والظاهر أن ذكر الميزاب في كلام الشيخ إنما يكون على جهة التمثيل، وإلا فلا يحتمل أن يكون ماء المطر الجاري على وجه الأرض أو على السطح غير معتصم، وما جرى من الميزاب هو المعتصم، وعليه يتحد كلام الشيخ مع ما نسب إلى ابن حمزة أنه يشترط الجريان من الميزاب هو جريان على وجه الأرض أو على وجه السطح. مهم أن يكون هذا الماء مطر لا يكون فيه صحة السلبي، أنه هذا مو ماء مطر إذا كان خفيفا شيء تقاطر القليل. هذا مضافا إلى مع أن اختصاص صدق المطر بصورة الجريان فيه تأمل بل منع، هذا هم نستشكل على الشيخ، أنه إذا الشيخ مصر على أنه جريان الميزابي شرطون نقول فيه تأمل بل منع. ليش؟ لأنه نقل الشهيد الثاني عن بعض المعاصرين له، بعض مشايخه مو بعض المعاصرين، هذا غلط اللي كاتبانه، أن بعض مشايخه الاكتفاء في التطهير بالقطرة والقطرتين من المطر، وقال بعد نقله أن هذا القول لا يبعد. شهيد هو يؤيد كلام شيخه أنه ليس ببعيد أن يكون قطرة وقطرتين يكون مطهرا مع أنه هذا مو مطر. هذا
لماذا لا يسمى مطر؟
مطر اشترط فيه الجريان
نازل من السماء.
بابا مطر اللي حين تقاطره من السماء يعني حين جريانه من السماء تقاطر. أخذ بنص التقاطر أنه قطرة أو قطرتين هذا تقاطر، لا مراد من التقاطر الجريان شرط. المهم هل يعتبر الجريان في اعتصامه وعدمه نحتاج إلى الرجوع إلى الروايات، وإلا مجرد أنه هذا شرط أو هذا ليس بشرط أو أنه تقاطر شرط، تقاطر متى يصدق؟ لا بد من الرجوع إلى الروايات، ونرى أن في الروايات ماذا صرح الإمام بمطهرية ماء المطهر. فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر ومطهريته، استدلوا عليه بوجوه. وجه الأول الروايات، منها من هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح الذي عن السطح يبال عليه، صار حمام يعني يبال عليه على طول، هناك يروحون حمامات ما كان قبل على السطح، شت تروح على طريق كربلاء وين أنا شيخنا، روح على هذا البيداء الصحراء، روح حمام ماكو هنا، أو تروح على بيوته تفضل على السطح، السطح تروح على السطح شوف ما في حمام يقعد هنا
العالم كله
بيشوفه بيشوفه ستارة فيها منها سعادة يبال عليه فتصيبه السماء، الماء السماء تصيب السطح فيكف فيصيب يعني يجري، يكف يعني يصيب، فتصيبه ماء السماء فيكف فيصيب الثوب، بعدما كف يعني جرى الماء أصاب هذا الماء المطر الممزوج بالبول وأحيانا بغير البول من شو اسمه، فقال عليه السلام لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه، أكثر من هذا النجس يعني، متى يسلق عليه أكثر منه؟ فيما إذا جرى جريان شرفون، وإلا ما يسلق أنه أكثر منه. فهموا من هذا التعليل ما أصابه من الماء أكثر منه هذا أن الجريان شرط في الماء المطر، فإن هذه الصحيحة دلت على عدم انفعال ماء المطر بل على مطهريته للموضع النجس المقعد اللي يبال فيه. إن قلت هذه الصحيحة تدل على أن ماء المطر الذي يكون مطهرا شرطه أن يكون كثيرا، لأن الإمام قال أكثر منه، إذا كان ماء المطر كثيرا بحيث أوجب استهلاكي وإضمحلالي البول عين النجس هذا يكون مطهرا ومعتصما، أما إذا لم يكن على وجه الكثرة مجرد أنه ماء مطر لكن مو كثير هذا لا يكون عاصما. إن قلت يقول من هذا هو صحيح أن أستفيد، إذا كان ماء المطر كثيرا والكثرة لازم ولازمة للجريان، لا سيما أن الوقوف ملازم للجريان، إذ كيف يترشح الماء ويتقاطر من السقف ولا يكون جاريا، وعليه لا تشمل صورة عدم الجريان، إذا كان قليلا ولا يجري هل هذا يكون مطهرا؟ قلت يقول لا، قلت أن الموضع الذي يبال عليه وهو السطح هو الكنيف، وهو الموضع المتخذ للبول، لا بمعنى السطح الذي يبول عليه شخص واحد بالفعل. ومن المعلوم أن قابلية المحل للطهارة شرط في طهارة ما يراه ماء المطر، فما دامت عين النجاسة باقية فلا يمكن أن تحصل الطهارة إلا بعد استهلاك العين، وهذا لا يكون إلا إذا كان الماء كثيرا قاهرا للنجاسة. ومن هنا علل الإمام عليه السلام في الصحيحة فقال ما أصابه من الماء أكثر منه، فيفهم منه كفاية مسمى الإصابة في صورة عدم وجود عين النجاسة. فالمتحصل من هذه الصحيحة أن ماء المطر إذا غلب على الكنيف ولم يتغير بما فيه من البول وغيره كما في صورة عدم غلبته فهو محكوم بالطهارة والاعتصام. هذا الشرط هم ما قلنا أن ماء المطر من المياه العاصمة مثل سائر المياهات اللي ذكرنا مثل الكر والجاري ما دام لم يتغير بأحد أوصاف النجس. ماء المطر إذا تغير كسائر المياه، إذا تغير بأحد أوصاف النجس يتنجس. لابد أن يكون ماء المطر جاريا بحيث أنه لم يتغير بالبول أو بالأعيان النجسة موجودة على السطح موجودة على وجه السطح. أما إذا تغير، إذا أصاب الثوب يتنجس لأنه تغير بواسطة البول أو بالعين النجس. فما دام لم يتغير، متى لم يتغير المطر؟ فيما إذا كان الماء كثيرا جاريا. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، سواء كان بولا أو عذرة، فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال عليه السلام إذا جرى به المطر فلا بأس. إذا جرى به المطر، الإمام هنا عبر بكثير، هنا يعبر بالجريان، إذا جرى به المطر فلا بأس. وكذلك صحيحة علي بن جعفر الثانية، صحيحتان لعلي بن جعفر عن أخيه أيضا موسى بن جعفر، قال سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال إذا جرى فلا بأس به، إذا جرى فلا بأس، قضية شرطية. وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، ماء مطر صب عليه خمر بناء على نجاسة الخمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأسه. هذا ممكن يكون من جهة أن هذا فيض الكاشاني يعني يقول بطهارة الخمر. فهذه الصحيحة والصحيحة الأولى دلتا على عدم انفعال ماء المطر بملاقات النجس كالخمر والعذرة فيما إذا تقاطر عليه، وأما اعتبار الجريان الفعلي فيهما فمن جهة أن المطر إذا كان قليلا ولم يبلغ حد الكثرة والجريان يتغير بالبول، ومن جهة تغيره بالنجاسة يتنجس إذا كان قليلا، فلا بد أن يكون كثيرا وجاريا حتى لا يتغير بأوصاف النجس ولا يحكم عليه بالانفعال.
يعني
جريان جريان جرى الميزاب مثل جرى الميزاب
كمية
كمية مثل هالجرى أمطار اللي تنزل هنا فيتنجس به لا بالملاقاة، مو من جهة الملاقاة يتنجس، من جهة التغير، يتغير الماء المطر إذا كان قليلا يتغير بأوصاف النجس فينجس، مو ينجس من جهة الملاقات بالبول. ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل. الإمام عليه السلام قال لم يضره ذلك، لو كان جريان الاثنين هذا جار وذاك جار، بعدما لم يتغير بالنجس فهذا الماء يكون مطهرا وعاصرا. ترتشت على ابن البول
شو
مجارير اللي بيروت هذا كله متغير، مجارير كله متغير. فإن هذه الصحيحة صحيحة هشام دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول. نعم لابد من رفع اليد عن إطلاقها حتى لا تشمل صورة تساوي الماء والبول أو صورة غلبة البول على الماء حتى يلزم التخصيص في أدلتها في أدلة نجاسة المتغير بالبول أو نجاسة البول. ولذا فرض الإمام عليه السلام جريان ماء المطر من الميزاب. الإمام ما قال جريان المطر من الميزاب، يعني شبه الشيخ جريان المشروط في ماء المطر بجريان الميزاب، هذا من باب التمثيل قلنا، يعني من كيف يجري في الميزاب لابد على وجه الأرض أو على السطح في مكان النجس يكون جاريا أو في مكان اللي بولهم فيه أو خمر فيه حتى لا يكون هذا منفعلا. وهو إنما يصح مع كثرة المطر إذ لا سليان له مع القلة. ماء القليل مطر القليل ما إلي سليان ما إلي جريان، مو سائل هذا تقاطر